بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن شرط ألا مهر لها أو ألا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر منها، أو شرط فيه أي في النكاح خيارا، أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرطت أن يسافر بها، أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، أو لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه، بطل الشرط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. اللهم اجعله بركة علينا وعلى والدينا وأهلينا ومشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا. شرع رحمه الله في نوع أو قسم من أقسام الشروط، وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن الشروط على قسمين: قسم صحيح، وهي على نوعين: ما كان من مقتضى العقد، أو كان من مصلحة أحد الزوجين ولا يعارض حكما شرعيا. والقسم الثاني الشروط الفاسدة، وهي على نوعين: شروط فاسدة مفسدة، وهي أربعة: الشغار والتحليل والمتعة والنكاح على شرط مستقبل. والنوع الثاني شروط فاسدة ويصح معها العقد، وهذه التي شرع في ذكرها رحمه الله. فهذا الفصل فيها وفي بعض الشروط التي يشترطها الزوج ويثبت له عند تخلفها خيار الفسخ. قال رحمه الله في أول شرط: وإن شرط ألا مهر لها. جواب الشرط متأخر، وسمعناه في قوله: بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرط ألا مهر لها ترتب عليه حكمان: بطلان الشرط وصحة النكاح. فأما بطلان الشرط فلا خلاف فيه بين العلماء، وأما العقد فهو صحيح على ما ذكر رحمه الله في قول جمهور الفقهاء، لأن الصداقة لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به، وكما لو اشترط صداقا أو أصدقها صداقا محرما فإن النكاح يصح. والقول الثاني أن العقد يفسد، أن العقد يفسد بمثل هذا الشرط، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ونسبه لأكثر السلف. قال: لأن الله تعالى شرط في النكاح أن يبتغي الناكح بماله، كما قال عز وجل: أن تبتغوا بأموالكم. وهنا لم يجعل مالا يبتغي به، ولو صح النكاح بلا مهر لكانت أشبه بالواهبة والموهوبة، والواهبة والموهوبة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج الصحابي إلا بعد أن تبين ما معه من المهر، فقال: أمعك شيء؟ فتصدقها؟ قال لا. قال التمس ولو خاتم من حديد، إلى أن زوجه إياها بما معه من القرآن. ولأن النهي عن الشغار كما تقدم إنما كان لما لخلوه من المهر على التفصيل الذي تقدم معنا. وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام هو الذي مال إليه الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع، والصواب قول الجمهور، فإعمال العقود أولى من إهمالها. لأن المهر شيء زائد في العقد كما تقدم، لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه، هذا الشرط الأول. قال وإن شرط ألا مهر لها أو شرط ألا نفقه، هذا مثال آخر من أمثلة الشروط التي تصح تبطل ويصح النكاح، شرط عليها ألا ينفق عليها فيبطل الشرط على ما اختاره المصنف رحمه الله ويصح العقد. وخالف أيضا هنا شيخ الإسلام لكن في الاتجاه الآخر، فإنه قال يحتمل أن يصح الشرط والعقد، يحتمل أن يصح شرطه عليها ويصح العقد، فإنه إذا أعسر بالنفقة ورضيت سقطت مطالبتها، وكما لو شرطت زيادة في نفقتها. والصواب أيضا هنا ما ذكره المصنف أن الشرط باطل ويصح النكاح، فأما بطلان الشرط فلأنه ينافي مقتضى العقد ويعارض حكم الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وحكم الله في النكاح أن ينفق عليها كما قال عز وجل فأنفقوا عليهن، وقال لينفق ذو سعة من سعته، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل في صفة الحج ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولأنها لا تملك الإسقاط قبل العقد، إذا أسقطت نفقتها فلا يعتبر إسقاطها، لأن النفقة لا تجب لها إلا بعد عقد النكاح، كإسقاط الشفيع حق الشفعة قبل بيع الشريك. وهذا الشرط قد يقع الآن في ما يسمى بنكاح المسيار، يشترط عليها ألا ينفق عليها فيصح العقد ويبطل الشرط ولها المطالبة بعد بالنفقة. لو خافت المرأة أن يطلقها زوجها فأسقطت النفقة صح الإسقاط، لأن هذا بعد العقد، لكن لها الرجوع بعد الإسقاط، لها الرجوع بعد الإسقاط، وهذا يشبه أيضا إسقاطها حقها في القسم كما فعلت سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وهذا من الصلح أن تصالح هي أو يصالح عنها ووليها. قال أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، هذا مثال ثالث. أو شرط عدم الوطء، فهنا أيضا يبطل الشرط ويصح عقد النكاح، وبطلان الشرط هو مذهب جمهور الفقهاء كما تقدم. ومثله لو شرط ألا يقسم لها فيبطل الشرط ولها المطالبة بالقسم، وهذا كذلك يقع اليوم في نكاح المسيار، يبطل الشرط وتعود إلى ما ثبت بالشرع وهو وجوب القسم والعدل بين الزوجات فلها المطالبة. فأما بطلان الشرط فلما فيه من الظلم والتعدي، إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر منها فإنها قد ترضى أن يشرط عليها أن يقسم لها أن يقسم لضرتها أكثر منها، لأنها قد تكون مشغولة بعمل ونحو ذلك، فهنا يبطل الشرط لما فيه من الجور لحديث عائشة الذي تقدم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى في تعدي إحدى الضرتين على الأخرى: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. وروي عن الإمام رحمه الله أنه صحح مثل هذا الشرط، وقد رجحه أيضا الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع، واستدلوا بحديث سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها أسقطت حقها في القسم لعائشة. هذا قول آخر في المسألة. وفي وجه في المذهب وهو عند الشافعية أيضا أن العقد يبطل بهذا الشرط، ومذهب الشافعية من أضيق مذاهب في هذا الباب، يبطلون العقد بالشروط التي تنافي مقتضى العقد. الشروط في النكاح تنافي كلها، تنافي مطلق العقد في النكاح وفي البيع، لأن البيع العقد أصلا يكون مطلقا، فإذا جاء شرط نافى إطلاقه وقيده. فعندهم أصل أن تقييد العقود التي أطلقها الله يبطلها، يعني هذا باستقراء ما ذهبوا إليه من إبطال كثير من العقود بكثير من الشروط. وعندنا يبطل الشرط وحده ويصح النكاح، لأن الشرط مثل هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، مقتضى العقد يمضي معه وفيه انفكاك كما قلنا في المهر الفاسد، منفك عن النكاح وليس شرطا فيه. المالكية رحمه الله يفرقون في هذه الشروط بينما يقع بعد بينما يكون البحث فيه بعد الدخول أو قبله، فإن دخل بها بطل الشرط وأمضينا العقد، وإن كان البحث قبل الدخول أبطلوا العقد كقول الشافعية. قال رحمه الله: أو شرط فيه، أي في النكاح خيار، قال: قبلت ولي الخيار 3 أيام. أو هي شرطت الخيار، قالت: قبلت ورضيت به زوجا لكن لي الخيار لمدة شهر، تريد أن تتبصر فيه هل يصلح زوجا أو لا يصلح. فهذا الشرط فيه مصلحة لأحد الزوجين، خاصة في حق الزوجة، فهل يصح الشرط والعقد، أو يبطل الشرط والعقد، أو يبطل الشرط ويصح العقد؟ فالمصنف قال: بطل الشرط وصح العقد في مثل هذا، لأن عقد النكاح من العقود اللازمة، ولأن فيه حط من قدر المرأة أن يشترط عليها، وفيه مساواة بالمبيع، والله عز وجل وصفه بالميثاق الغليظ. وفي هذا المسألة كذلك خلاف عن شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه قال: يحتمل أن يصح الشرط أيضا لحديث المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، قال: أو شرط فيه خيارا. وتصحيح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله رواية في المذهب. قال: أو شرط إن جاء به، طبعا إذا شرط الخيار قد يكون إلى مدة معلومة أو مدة مجهولة، فالحكم واحد، يبطل الشرط ويصح العقد ويلزم، لأنه لا خيار شرط فيه ولا خيار مجلس، كما أنه ليس فيه خيار مجلس فليس فيه خيار شرط. قال: أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، يعني عبر بضمير الغائب. والخلاف في هذا كالذي قبله، هو أقرب ما يكون إلى اشتراط النكاح. يعني هنا علق النكاح على شرط، وعنه رحمه الله أن العقد يبطل بهذا، وهو كما قلنا قول الشافعي، ومالك يفرق بين ما قبل الدخول وما بعده. وهذا القول ببطلان الشرط هنا، ببطلان العقد، هو قياس قولهم المتقدم فيما لو تزوجها على شرط المستقبل، قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيت أمها، وتقدمت هذه معنا. قال أو شرطت أن يسافر بها، أو أن تستدعيه لوطئ عند إرادتها. شرطت أن يسافر بها، يبطل الشرط، لأن الأصل أن ألا يسافر بها. ليس من حقوق الزوجة على زوجها أن يسافر بها، لها الحق العشرة بالمعروف. فلو شرطت شرطا زائدا قالوا نبطل هذا الشرط. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه شرط فيه مصلحة فيصح، ويصح معه العقد. أو أن تستدعيه لوطئ عند إرادتها، وهذا أيضا يقع في نكاح المسيار، أن لا يذهب إليها إلا في الوقت الذي تحدده لها. فهنا قالوا يبطل الشرط، وله أن يأتيها متى شاء، لأنه ينافي مقتضى العقد. فمقتضى العقد أن يستمتع بها متى شاء، إذا لم يكن هناك حائل أو مانع شرعي. وقد نبهنا في المجلس الماضي على ما قد يشوب نكاح المسيار من علل، فيمكن أن يبطل الشرط هذا ويصح العقد، لكن يتثبت من عفاف المرأة، فإنها قد تشترط عليه هذا وتكون فاجرة وتعقد على غيره. هذا حدثت بمثل هذا، وحدثت عن آخر استخدم أختا له وزوجها آخر هنا في البلد، ثم وجده يعاشرها والعياذ بالله، وتبين أنها ليست أختا له، ليست الأخت لهذا المستخدم. وهذا عمي أو تعامى، أعمته الشهوة. فإذا اشترطت المرأة مثل هذا الشرط، فيتثبت الزوج في مثل نكاح المسيار أنها عفيفة، وتكون بين أهلها، ويعرف مخرجها ومدخلها. قال أو ألا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه. قالوا يبطل الشرط ويصح العقد، وله أن يطالب بها. وقياس المذهب كما ذكر شيخ الإسلام صحة هذا الشرط، وعليه عمل الناس اليوم، فإن الولي يعقد لها ويشترط عليه أن الدخول يكون بعد سنة أو بعد تخرجها. فالأقرب والله أعلم صحة هذا الشرط، لأنه لا ينافي مقتضى العقد، ورضي به الزوج، وفيه مصلحة للمرأة. ويدل عليه نكاح عائشة رضي الله عنها، فإنها زوجها أبوها وهي بنت سنين، ولم يدخل بها عليه الصلاة والسلام إلا وهي بنت تسع، وهو متفق عليه كما لا يخفى. ومثل هذا، مثل هذه الشروط، أن تشترط عليه أن يعزل، فيبطل الشرط ويصح النكاح، لأن له حق في الولد، وهو أحق به منها، فلا يلزمه أن يفي بهذا الشرط. فائدة الشروط إذا صححناها مكنت المشترط من الفسخ، وإذا قلنا الشرط باطل صح وصح النكاح، فإن المشترط لا ينتفع بهذا الشرط، يعني لو شرطت عليه ألا يسافر بها ورضي في العقد، شرط عليه أن يسافر بها ورضي في العقد ثم أبى أن يسافر بها، ليس لها حق المطالبة ولا يفسخ النكاح بتخلف هذا الشرط، بخلاف الشروط الصحيحة. الشروط الصحيحة فإن إذا تخلفت للمشترط المطالبة وله خيار، خيار الفسخ، على التفصيل بين الخيار للمرأة والرجل، ولعله يأتي إن شاء الله تعالى. جواب هذا كله في قوله رحمه الله بطل الشرط. الشافعي فيها كلها يبطل العقد مع وجود هذه الشروط التي قد تنافي كمال العقد وتقيد تنافي إطلاق العقد كما تقدم. ما وجه بطلان الشرط هنا؟ قال
سن الله إليكم، قال رحمه الله بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، وصح النكاح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه.
والمعنى الزائد هو الصداق، فالصداق ليس من شروط الصحة، هو شرط لزوم لها ألا تسلم نفسها إلا إذا سلم صداقها المعجل. وقياس هذه الشروط لو اشترطت العمل، العمل أو أن تبقى في وظيفتها، هذا هل هو شرط باطل ويصح معه العقد أو يبطل العقد لأنه يمنع الزوج من كمال حقه في العقد، أو يصح الشرط والعقد فلها المطالبة بالفسخ إذا أبى أن يمكنها من العمل؟ على هذا الخلاف. وإذا اشترطت وظيفتها في النهار ويكون حقه لها في الليل، وفيه ما تقدم من الخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه.
وإن شرطها مسلمة، هذا من شروط الكمال وشرط من جهة الزوج. إن شرطها مسلمة فيصح الشرط وله الخيار، قال شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة، هذه ثلاث مسائل وليست في درجة واحدة، لأن التصنيص على الشرط ليس كالظن. والشارح رحمه الله ألحق ظنه بما لو كان كالشرط، فمفهوم قول الماتن وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ، مفهومه أنه إذا لم يشترط لكن ظن أنها مسلمة فظنه هذا لا يفيده في خيار الفسخ. الشارح قيد إطلاق مفهوم كلام الماتن رحمه الله، قال إن سواء شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظن هو في نفسه أنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر، أما لو عرفت بتقدم كفر وظنها مسلمة فلا خيار له. لماذا؟ لأنه خالف الأصل، أصلها أنها كانت كافرة وظنها هو أنها مسلمة، فإسلامها مشكوك فيه. أما إذا كانت ظنها مسلمة ولم يسبق إسلامها هذا كفر فظنه هذا يثبت له الخيار عند الشارح، قال فبانت كتابية، فله الفسخ، يعني له الفاء للتفريع واللام للإباحة، له خيار الفسخ، ولو أراد أن يبقيها أبقاها لأنها مباحة له. لكن لو ظنها مسلمة فبانت مشركة يبطل النكاح، النكاح هذا من الأنكحة الباطلة، وتقدم في المحرمات. كذلك لو ظنها مسلمة ثم تبين له بعد الدخول أنها لا تصلي فله خيار الفسخ، هو يستطيع أن يتخلص منها بالطلاق، لكن إذا أثبتنا له الخيار فإنها ترد المهر، خاصة إذا شرط، لو شرطها مسلمة ثم تبين أنها كافرة على الراجح من قولها العلم أن تارك الصلاة كافر فإن له الخيار. لماذا؟ لفوات شرطه. لو شرطها كتابية فبانت مسلمة مفهومه لا خيار له، لا خيار له على المذهب، لأن فقد الشرط زيادة في الخير. وفي وجه من المذهب له الخيار، قالوا لاحتمال أن يكون شرطه لقصد، أن يكون الشرط مقصودا، قد يقصد أن يتزوج الكتابية لتسلم على يديه، أو يتزوج الكتابية لتتفرغ له لا تنشغل عنه بصلاة ولا بصيام. والأصل في هذا الإبقاء على عموم الحديث، المسلمون على شروطهم، وحديث عقبة إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به، ما استحللتم به الفروج. قال فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح بأن شرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم.
أو شرطها بكرا يعني فبانت ثيبا فله الفسخ، وهنا نص على الشرطية، لا إن ظنها بكرا، والشارح هنا ما تعقب الماتن، فإن ظنها بكرا فبانت ثيبا فلا خيار، ليس له الفسخ، ولا يقال لا عبرة بالظن البين خطأه، هو ظنها كذلك لكنه قصر في السؤال، قصر في الاشتراط، خطب امرأة ويظنها بكرا وبانت ثيبا. ولأن البكارة قد تذهب بغير الوطء، قد تذهب البكارة بغير الوطء، قالت عائشة رضي الله عنها تذهب البكارة بالحيض، وتذهب بالتعنس، وتذهب بالوثب، وتذهب اليوم بحوادث السيارات. ولأن الثيوب ليست عيبا، ليست عيبا، فيثبت له الخيار بها إذا ظنها بكرا. أما لو شرط فالشرط صحيح، وإذا تخلف فله الفسخ، له الفسخ. وكل موضع، كل موضع حكم فيه بفساد العقد، انتبهوا لهذا، كل موضع حكم فيه بفساد العقد أو بطلانه وفرق بينهما فينظر، إن كان التفريق قبل الدخول فلا مهر لها لأننا حكمنا بفساده وبطلانه، كما في نكاح الشغار لا مهر لها بهذا النكاح، وإن وقع التفريق بعد الدخول فلها مهر المثل، وقيل لها المسمى وسيأتي في الصداقة. وكل موضع كما هنا حكمنا فيه بخيار الفسخ وفسخ مع صحته، مع صحة النكاح، فينظر أيضا إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، وإن حكم بالفسخ بعد الدخول ظنها بكرا ووطئها وعند الوط تبينت له الثيوبة، هنا له خيار الفسخ، لكن لها المهر، المسمى أو لها مهر المثل. قال عليه الصلاة والسلام: هو أبعد لك منها، هو بما استحللت من فرجها، كما في قصة الملاعنة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وأجرها هو الصداق. فكل موضع هنا قلنا له الفسخ فينظر في الفسخ هذا، هل وقع قبل الدخول فلا مهر، لأن التغرير جاء من جهتها، غرروا بها أنها بكر وبان ثيبا، وإن وقع وطء فلها مهر، فلها مهر مثلها. قال: شرط أو شرطها بكرا فبان ثيبا فله الفسخ، أو شرطها جميلة لا إن ظنها، لو ظنها جميلة فبانت قبيحة فليس له الخيار، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وليس له أن يعضد ويضيق عليها حتى تفتدي نفسها، لأنه في هذا قد فرط فيما أمر الله به، فيما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النظر في المخطوبة، وفرط أيضا في السؤال عنها. أو شرطها نسيبة، شرطها قبلية، ثم تبين له أنها ليست كذلك، فله الفسخ، له الفسخ لتخلف الشرط. كما أن لها هي، لو تبين لها أنه ليس بنسيب فهنا بلا نزاع لها الخيار لعدم الكفاءة. أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. العيوب سيأتي، هناك عيوب ستة ينفسخ به النكاح ولو بدون شرط، كما لو كانت رتقاء، وسيأتي هذا إن شاء الله في الفصل الذي بعده. فالعيوب التي ينفسخ بها النكاح له حق الفسخ، سواء شرط نفي العيب هذا أو لم يشرطه، لكن العيوب التي هي تنافي كمال الاستمتاع، شرطها سميعة فوجدها عمياء، شرطها بأسنانها فوجدها بثرماء أو بلا أسنان. الشيخ محمد رحمه الله قال في بعض دروس الحرم، قال: أحسن، يعني ما تعضك، يعني تأخذ واحد. فهذا فقد مثل هذا لا يعد عيبا، لا يعد معيد معثرا. لكن لو شرطه شرط تقويم أسنانها فبانت على خلاف ذلك فله الفسخ، لحديث عقبة رضي الله عنه قال: نفي عيب يعني كالعمى كالعور ونحو ذلك. أما العيوب المؤثرة فكما تقدم ينفسخ، له حق الفسخ ولو بلا شرط. فسر هذا بقوله: بأن شرطها سميعة
أو بصيرة
فبانت بخلافه يعني فله الفسخ على ما تقدم. نعم، هذا يعني في رواية أيضا في المذهب، وهو قول مالك رحمه الله وقول للشافعي، وقيل ليس له، لأن هذه شروط لا تمنع، اشتراط فقدها لا يمنع من الاستمتاع، وجدها عمياء يستمتع بها، ليس له تخلص بالفسخ إن أراد أن يمسكها وإن أراد أن يطلقها ولزم العقد. الأصل هو لزوم عقد النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ.
هذا اختاره أكثر الأصحاب، يعني اشترط صفة كالقراءة والكتابة، أن تقرأ أو تكتب، فوجدها عالمة، فهذا فيه زيادة قد لا يثبت بها الخيار. بعض الفقهاء قالوا مجرد تخلف الشرط يثبت له خيار الفسخ ولو جاءت بزيادة، والأول وما ذكره المصنف أقرب للصواب، والله أعلم. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار، وإلا فرق بينهما.
نعم، ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن، هنا سوى الشارح بين الاشتراط والظن، ظنها حرة أو اشترط أن تكون له حرة، أن تكون حرة فبانت أمه، فهنا ينظر هل هو ممن يجوز له نكاح الإماء بأن خاف العنت ولا يجد طول الحرة، فنثبت له الخيار، نقول يجوز لك ويصح أن تبقى تحتك الأمة. وإن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء فيفرق بينهما، يفرق بينهما. لماذا له الخيار إذا تبين أنها حرة، أو إذا ظن إذا الشرط لا إشكال، لكن إذا ظن أنها حرة لماذا يثبت له الخيار؟ لأنه استصحب الأصل. ما هو الأصل؟ الحرية والرق، الحرية، فاستصحب الأصل هو، ثم تبين أنه أنها أنا. وقوله رحمه الله أو ظن أنها حرة فيه قيد، وهو أنه لو ظن أنها معتقة فبانت أمة لا خيار له، ظن أنها عتيقة لا خيار له، لأن الأصل هنا ما هو؟ الرق، وظن هو خلافه. فقوله حرة هنا مقصود، يعني لا أن ظنها عتيقة، فإن ظنها كذلك فلا خيار، لكن لو شرط أنها حرة وتبين له أنها معتقة فليس له الخيار لأنها حرة، ولو كانت الحرية جاءت بعد رق. قال ثم تبين أنها أمة نظرنا، فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء، الشافعي رحمه الله قال يبطل هنا لتخلف الشرط، هنا قال فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار، ولو كان هو عتيقا يثبت له الخيار لأنه حر، ولا يقال لا يقال إنك كنت عبدا فليس لك الخيار. قال وإلا فرق بينهما، يفرق بينهما لعدم صحة النكاح، لتخلف الشرط، وهو خوف العنت وعدم وجد طول الحرة. نعم،
سن الله إليكم. قال رحمه الله وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته،
يعني لو وطئها يظنها حرة ثم تبين له أنها أمة، تبين له أنها أمة. طبعا سيترتب على هذا أحكام، العقد كعقد صحيح هنا ثلاث مسائل، ما ولدته قبل العلم فأخرج ما ولدته بعد العلم، لو علم وسكت وأحبلها فولده منها رقيق لسيدها، إن ولدت قبل العلم وهو يظنها حرة فولدها حر. ثلاث مسائل، يحكم بحرية الولد ويلزم أبوه بقيمته، المسألة الثالثة يلزم بقيمته يوم الولادة، يوم الولادة لا يوم الخصومة كما يقول الحنفية رحمة الله تعالى عليهم. وما ولدته قبل العلم حر، هذا بلا خلاف، لأنه قد اعتقد حريتها وما قصد إرقاق الولد، ما رضي بإرقاق ولده للسيد، لكن الضرر لا يزال بالضرر، فالحكم بحرية الولد فيه إضرار بالسيد، فدفع الضرر عن السيد بدفع قيمته، يضمن هو الأب يضمن قيمته، هذا فيه قضاء من عمر رضي الله عنه وأظن ابن عباس من الصحابة، ولأن هذا الولد نماء مملوك السيد فلا يضيع حقه، الشريعة تحفظ الحقوق، ولذا قال عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عبد وأعطى شركاءه حصصه، فما يضيع حقوق، لا يتعدى على حقوق الآخرين، فقد فوت بهذا الوطئ بهذا الاعتقاد فوت رقه على السيد باعتقاد حريته. المسألة الثالثة أن القيمة ينظر فيها يوم الولادة لا يوم العقد ولا يوم الخصومة، لأن وقت الضمان هو عند حصول الولد، هذا إذا ولد حيا. نعم، طبعا سيضمن هو، لكن له إذا ضمن القيمة أن يرجع بالضمان هذا على من غره، إن كانت هي أو كان سيدها أو وليها. نعم،
سن الله إليكم. قال رحمه الله:
بعض الفقهاء وهو رواية المذهب قالوا لا فداء، لا يفتدي، لأنه حر، الافتداء يكون بسبب اعتاق عبد من اعتق، أما هنا فهو مولود حر، كيف يفدى؟ وفي الرواية الأولى فيها حفظ لحق السيد إلا إن كان هو الذي غرر به. نعم، قال: وإن كان،
قال رحمه الله: وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق.
هذا قضى فيه عمر أيضا، هذا عبد تزوج امرأة يظنها حرة، يجوز للعبد أن ينكح حرة، يجوز له أن ينكح حرة، لكن لا يجوز له أن ينكح أم سيده، وهذه تقدمت في المحرمات. تزوجها يظنها حرة فبانت أمه وولدت، ولده منها حر، فالولد في حريته ورقه يتبع الأم لا يتبع الأب، وهو حر لأنه ظنها حرة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ولده رقيق كأبويه، فهو عبد وأمه تبينت أنها أمه، والمسألة محتملة. فإن حكم بحريته يفديه، متى يفديه وهو لا يملك؟ قالوا: إذا عتق، إذا صار حرا فداه، وإن غرر به فيرجع. قال: ويرجع،
قال: ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره.
نعم، على من غره أنها حرة يرجع في المهر، في لأنه دفع مهرا فيها، ويرجع بالفداء لأجل الولد، سواء كان حرا المغرور أو كان عبدا يرجع على من غره، لكن بعد ثبوت غرمه. نعم،
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار
بلا نزاع لعدم الكفاءة. نعم،
قال: وإن اعتقت أمة تحت حر فلا خيار لها،
لأن الأمة إذا تزوجت وهي أمة ثم عتقت، فزوجها إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، فإن كان زوجها حر فلا خيار لها لأنها ارتقت إليه، كانت أمة وصارت حرة وزوجها حر فكافأته في الكمال. قال:
قال: لأنها كافأت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم.
فإنه لا خيار لها بالإجماع، لو أسلمت الكتابية تحت مسلم فهي زوجة، كافأته في الدين فلا خيار لها. هذه صورة إذا عتقت الأمة وزوجها حر، ماذا لو عتقت وزوجها عبد صارت أعلى منه؟ قال:
قال: بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد كله.
تحت عبد كله، كلها وكله هذه مقصودة في الإشارة إلى الخلاف، بل يثبت لها الخيار ولو أنها تزوجت برضا، هي زوجوها العبد وهي أمة برضا منها ثم عتقت، رضاها الأول لا يستصحب، يثبت لها الخيار لثبوت السنة بهذا، وسيشير إليها رحمه الله. لكن شرط ثبوت الخيار أن تكون عتقت عتقا كاملا، أما إذا كانت مكاتبة أو مدبرة أو مبعضة فلا، لا زال فيها رق، العبد رق ولو بقي درهم. كذلك لا يثبت لها الخيار إلا إن كان الزوج، إن كان الزوج عبدا كله. أما لو كان فيه حرية فظاهر كلامه رحمه الله أنه لا خيار لها. ثبوت خيارها إذا عتقت وهي تحت عبد هذا مجمع عليه لثبوت السنة قاله المنذر. إذا ثبت خيارها قبل أن تختار الفسخ عتق هو صار حرا، هل يبقى لها الخيار لأنها سبقته في الحرية أو زال خيارها لأنه صار حرا مثلها؟ أو قبل أن يعتق رضيت هي به، رضيت مكنته من نفسها بعد اعتاقها، يسقط أيضا خيارها. نعم، ما هو دليل ثبوت الخيار لها؟ نعم،
قال لحديث بريرة رضي الله عنها وكان زوجها عبدا أسود، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم.
نعم، رواه البخاري في كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. بريرة كما قالت عائشة رضي الله عنها كان فيها ثلاث سنن، من هذه السنة أنها خيرت حين عتقت. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ كان يجري وراها كما في رواية البخاري في سكك المدينة وهو يبكي وهي تقول لا أريدك، صارت حرة وتعالت عليه. فقال العباس: ألا تأمره فيراجعها، تأمرها فيراجعها يعني تبقى معه؟ فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن تأمرني فعلت، رضي الله عنها. قال: لا، إنما أنا أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه، وتركته يبكي. فهنا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم واختارت الفسخ وفسخ نكاحها منه. هذا الحديث فيه اختلاف عند الفقهاء في وصف مغيث، هل كان عبدا أو كان حرا؟ ومن هنا ذهب الحنفية في المسألة الأولى، وهو رواية عندنا في المذهب اختارها شيخ الإسلام، أن لها الخيار ولو عتقت تحت حر. قالوا لحديث بريرة ولأنها ملكت رقبتها وملكت بضعها قبل أنكحت وهي أمة، ورضيت بحر أو بعبد وهي أمة، لكن بعد أن صارت حرة قد لا ترضى به ولو كان حرا. فبعض الفقهاء لا يفرق، الحنفية وشيخ الإسلام لا يفرقون، يثبتون لها الخيار مطلقا. فقال عليه السلام: إنما أشفع، فاختارت الفسخ وفسخ نكاحها، ومعروفة سننها رضي الله عنها التي سنت الولاء لمن أعتق واستعانت بعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهذا يقوي أن قصتها وقصة مغيث كانت في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في السنة التاسعة أو في العاشرة، لأن عائشة قالت: إن شاء أهلك أن أعدها لهم، قالت: قد كاتبت أهلي على تسع أواق فأعينيني، قالت: إن شاء أن أعدها لهم. وهذا ما كان إلا بعد الفتوحات، بعد خيبر، فيكون هذا متأخرا. والسنة الثالثة أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لبيت صلى الله عليه وسلم طعام أو لحم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت والبرمة على النار، ولما جاء الطعام أعطوه إداما من إدام البيت، ما رأى اللحم، قال: أين اللحم الذي على البرمة؟ قالوا: تصدق به على بريرة. وفهموا رضي الله عنهن أنه لا يأكل الصدقة، وهو كذلك قال: هو لها صدقة ولها منا هدية، هات اللحم، صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث إظهار لحقوق المرأة في الإسلام، ولو كانت فيما مضى أمة حفظ حقها وخيرها. وهذا يقوي القول بأن المرأة لا تجبر على النكاح إذا كانت بالغة ورشيدة، ولو كان المجبر أبا، وتقدمت هذه المسألة وذكر الخلاف فيها والتفريق بين الثيب وغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا.
هذه الكلمات فيها إشارة إلى بحوث وخلاف عند الفقهاء كيف يفسخ النكاح، تتلفظ هي أو تقول اخترت نفسي، أو لابد أن تعبر بالفسخ، وهل هو فسخ أو طلاق؟ تقول هي فسخت نكاحي منك، بريرة قالت لا حاجة لي به، أن فسخ النكاح بلفظ هذا أو لا، فسخت نكاحي، فتضيف النكاح إليها، ما تقول فسخت النكاح، أي نكاح، فسخت نكاحي، أو اخترت نفسي، أو لست لن أبقى زوجة لك. فالجمهور على أن الفرق بينها وبينه فسخ، المالكية يرون أنه طلاق بائن، طلاق بائن، فأما كونه بائنا فحتى لا يتمكن من الرجعة، لأنه لو مكن من رجعة كالمخالعة، لو مكن من الرجعة أضر بها وهي لا تريده، هذا وجه قولهم أنه بائن. وطلاق لأنه في نكاح، في نكاح، والنكاح نكاح صحيح. الصواب أنه فسخ، لأن الفرقة جاءت من أين؟ من جهتها، ليس لا من جهته هو، إذا كانت الفرقة من جهته فهو طلاق. فائدة الخلاف لو تم هذا التفريق والفسخ ثم ندمت وتزوجها، فهل تحسب عليه طلقة فيبقى له طلقتان أو لا تحسب؟ إذا قلنا على مذهب الجمهور أنه فسخ لا يحسب، يتزوجها ويملك الثلاث. قوله ولو متراخيا، قالوا كخيار العيب، يعني عتقت اليوم وبقيت تفكر أياما ثم اختارت نفسها. ولو هنا تشير إلى خلاف، فإن الحنفية وهو قول للشافعي رحمه الله قالوا هو على الفور في المجلس، فإن لم تختر نفسها في مجلس الاعتاق أو عند بلوغها العتق فإن الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن التأخير للتفكير فيه إضرار، والضرر لا يزال به، لا يزال بالضرر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما لم يوجد منها دليل رضا كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها ولو جاهلا.
فيذهب خيارها إذا مكنته ولو من مباشرة دون الفرج أو بتقبيل ونحو ذلك مما لا يجوز إلا من الزوجة لزوجها، فإن هذا الفعل منها دليل على الرضا به ولو كان عبدا، لكن لها أن تطالب بالعوض، تقول أنا أختارك لكن ادفع كذا وكذا، وتبقى تحته زوجة، فهذه معاوضة وعلى سبيل الصلح. قوله ولو جاهلة، يعني يبطل خيارها ولو مكنته وهي جاهلة. جاهلة بماذا؟ بالفقه، جاهلة بالعتق، أو جاهلة بخيار الفسخ، سواء جهلت بهذا أو بهذا تمكينها يذهب بخيارها. ولو هنا تشير إلى خلاف، ففي رواية أنها تعذر بالجهل، هي لا تدري أن لها الخيار، وهذا هو الصواب، يعني ما كانت تعلم، أو لا تدري أنها اعتقت، مكنته وما بلغها خبر اعتاقها، هذا الذي صوبه المرداوي رحمه الله في الإنصاف واختاره جماعة من الأصحاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يحتاج فسخها لحاكم.
الأبواب الفقهية التي يشترط فيها الفسخ، يشترط في الفسخ الحاكم، هي التي فيها نزاع، أما هنا فالحكم مجمع عليه، خاصة في إذا اعتقت تحت عبد، فلا يحتاج إلى حاكم، تختار نفسها ولها أن تعتد وأن تتزوج غيره. نعم.
قال رحمه الله: فإن فسخت قبل دخول فلا مهر. وبعده
لأن
هو
لأن الفرقة جاءت من جهتها. أما لو تم الفسخ من جهته هو وكان بسبب تخلف شرط كذلك فلا مهر، لأنه بسبب تخلف شرط. أما لو حصل فسخ لعيب ونحوه قبل الدخول فيحتمل أن يثبت لها نصف المسمى. نعم. قال وبعده،
وبعده هو لسيدها،
إن فسخت بعد دخول فلها مهر لكنه للسيد، يجب المهر لكن للسيد. أما وجوب المهر فلوجوبه بالعقد، وكونه للسيد لأنها هي مملوكة له، وهذا باتفاق أهل العلم. لكن قال المالكي رحمه الله إن قبضه أو اعتقها لأخذه فهو له، وإلا كان لها. وهذا آخر الكلام على الشروط في النكاح. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذ عنا وأخذنا عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.